بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة المغرب. قال عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. قال: وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطوليين، رواه البخاري وأحمد والنسائي، وزاد عن عروة: طول الطوليين الأعراف. قال: وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في عدة أحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زلنا مع أحاديث المواقيت، مواقيت الصلوات الخمس المكتوبات. انتهينا من وقت صلاة العصر مع التعليق على بعض الأحاديث التي تضمنت ذكر بعض المواقيت. الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب، وهي أول صلاة الليل، أول صلاة الليل صلاة المغرب، لأن صلاة الوسطى كما سبق تقريره أن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة العصر، وأن الواقع بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين. قال: باب وقت صلاة المغرب. ثم ذكر حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس، فإذا سقط قرص الشمس وتوارت بالحجاب بدأ وقت صلاة المغرب. وسبق ذكر الخلاف في مسألة صلاة المغرب، هل لها وقت واحد أم لها وقتان؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو من غروب الشمس، فإذا غربت الشمس لزم المصلي أن يصلي مباشرة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن لها وقت ابتداء، وهو من غروب الشمس، وانتهاء، وهو بغياب الشفق الأحمر في قول الجمهور، وفي قول الحنفية بغياب الشفق الأبيض الذي يأتي بعد الشفق الأحمر. ولذلك وقت صلاة المغرب من حيث بداية الوقت من أسهل الأوقات، لأنه يعرف بماذا؟ يعرف بغروب الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصيام يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث المتضمنة لبعض الأحكام لصلاة المغرب، فمنها مسألة التأخير، تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. وهذا هو هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى المسارعة إلى صلاة المغرب. فعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، حتى تشتبك النجوم. ومن هذا أخذ العلماء مشروعية المبادرة إلى صلاة المغرب وعدم تأخيرها، وأن تأخيرها علامة عدم الخيرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير، مثل ما يتعلق أيضا بالصيام، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار أو الفطور الإفطار وأخروا السحور، وكذلك صلاة المغرب فيصليها المسلم ويبادر إليها. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل المسلمين من قديم الزمان. ولذلك الوقت الذي كما سيأتي بعد قليل الذي يكون بين الأذان والإقامة هو مقدار ركعتين خفيفتين، وهذا يدلنا على مشروعية الإسراع في صلاة المغرب. ثم ذكر حديثا آخر يشكل على ما سبق، وهو قضية الإسراع وعدم التطويل، وهو حديث مروان بن الحكم يقول قال لي زيد بن ثابت الصحابي الجليل المعروف الذي وكله أبو بكر الصديق بجمع القرآن، وقال نحن أنت شاب عاقل لا نتهمك، وكان من خيار الصحابة، أنكر على مروان بن الحكم حينما كان يواظب على القراءة في قصار السور، ومروان بن الحكم كان تولى إمرة المدينة، فأنكر عليه تعليما، قال له ما لي أراك تقرأ في قصار السور المفصل اللي تقريبا 16 آية من آخر المفصل، تعرفون بأن المفصل يبدأ من أي سورة؟ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، وهو على ثلاثة أقسام، طوال المفصل من قاف إلى عمة، هذا طوال المفصل، ومن عمة إلى الضحى هذا المتوسط من المفصل، ومن الضحى إلى الناس هذا قصار المفصل. طبعا فيه لبعض أهل العلم كلام في مسألة هذا التفصيل الذي ذكرته. يقول قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل الذي هو من الضحى إلى الناس، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطولين أو الطوليين، رواه البخاري وأحمد والنسائي، وزاد عن عروة طولي الطوليين الأعراف، يعني قرأ سورة الأعراف. فزيد بن ثابت يعني أرشد مروان بن الحكم إلى أنه ينوع في القراءة ولا يقتصر على قصار السور، وهذا يدلنا على أن صلاة المغرب ينوع فيها المصلي القراءة ما بين التطويل والتوسط وما بين قصار السور. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الطور في صلاة المغرب، الطور، وقرأ أيضا الانشقاق في صلاة المغرب، وقرأ ما هو دون من ذلك، وقرأ سورة الأعراف قسمها على الركعتين. لكن هنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءة سورة الأعراف؟ الجواب لا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءة سورة الأعراف، وإنما قرأها مرة، وهناك روايات تلمح إلى أنه قرأها أحيانا، لكن الذي يظهر أنه قرأها مرة. ولابن دقيق العيد بحث جميل في مثل هذه المسائل، خاصة مسألة القراءة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سورة أحيانا سورة فإن هذا لا يدل على تأكد سنيتها ولا على كراهية تركها، لهذا هي تكون من جملة الإباحة، وينظر فيها إلى ماذا؟ ينظر فيها إلى أحوال المصلين. لهذا ترك العلماء القراءة، قراءة سورة الأعراف في المساجد، وذلك لأن مسألة المساجد ترتبت وتنظمت، وأصبحت هناك أوقات معينة، أوقات محددة للإقامة، ولو أن إماما الآن أراد أن يصلي بالأعراف سيدخل عليه وقت صلاة العشاء، وهذا يشق على الناس. ولهذا مشايخنا كانوا ينبهوني على هذه القضية، أنه ما ينبغي لإمام المسجد أنه الآن يبدأ يقرأ بسورة الأعراف يقسمها على الركعتين، وذلك للمشقة التي ستحصل للناس، وأيضا الحرج، يحصل حرج. ويعني بعض أئمة المساجد في وقت من الأوقات علق لوحة على المسجد قال غدا سنقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، يعني حتى يقول يعني لا يدخل أحد في حرج، اللي ما يحب يصلي عندنا يشوف مسجد آخر. لكن هذا حقيقة ما غير مناسب، ورأينا مشايخنا الكبار شددون في هذا أحيانا، لأن الآن ترتبت أحوال الناس. لكن الشخص عنده عزبة وحافظ ما شاء الله هو عياله أو أصدقائه، طيب أنه يأتي بهذه السنة، طيب أنه يأتي بهذه السنة. شخص طالع للبر مثلا حاب أنه يقرأها وحافظ، لا بأس بهذا، يقرأها حذر، يعني ما يروح يرتل ويجود، لا يقرأها حذر أيضا جيد. لكن أن يقرأها في المساجد لا. وهذا هو الفقه بالمناسبة، لأن قد يوجد من طلبة العلم أو الشباب الطيبين المحبين للسنة يقرأ حديث فيقف عنده فيذهب ليطبقه في يعني مكان ما يصلح فيه التطبيق، مثل المسجد. يعني تخيل الآن الناس تقرأ فيهم والشمس وضحاها يقول طولت علينا، ويشتكون على الإمام طول علينا، خير وش قرأ؟ قال قرأ والشمس وضحاها أو الليل إذا يغشى. فلذلك يتنبه الإنسان لهذا، وهذا من يعني الحكمة التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها. وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطوليين ألف لام ميم صاد، هذه سورة الأعراف، ثم قال وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في عدة أحاديث. ذكرنا هذا في المجلس السابق، قلنا بأن صلاة المغرب تنتهي في قول الجمهور إلى غياب الشفق الأحمر، بينما الحنفية يقولون تنتهي بغياب الشفق الأبيض. أحسنت. نعم.
قال باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهن. قال وللبخاري وأبي داود وكان ابن عمر رضي الله عنه يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له باب تقديم العشاء، يعني الطعام، طعام العشاء، هذا المعنى باب تقديم العشاء يعني طعام العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب، على تعجيل صلاة المغرب. وهذا يدلنا على أن الناس قديما كان وقت عشائهم قبل صلاة المغرب، كان وقت عشائهم قبل صلاة المغرب. وانظر إلى تحول عادات الناس وتقاليد الناس وأمور الناس. وأنا أذكر ونحن صغار كان الناس يتعشون العصر تقريبا أو قبل المغرب، وإن أبطأوا أكلوا بعد المغرب. الآن متى يتعشون الناس؟ ها؟ أي تالي الليل، ها؟ خاصة سندوتشات تالي الليل، صحيح؟ يعني أغلب الناس الآن يتعشون آخر الليل أو وقت متأخر، وهذا خطأ. ولذلك تجد الآن أغلب الناس ما يقوم على صلاة الصبح، لماذا؟ لهذا السبب، تخمة أصبح عند الناس تخمة. عموما كان الناس قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عهد قريب عشاؤهم قبل صلاة المغرب أو بعد العصر مثلا، هذا عشاؤهم، يصلون المغرب والعشاء ثم ينامون بعد ذلك ليقومون ليقوموا الليل. عموما عندنا مسألة مهمة وهي في حكم شرعي ما يتعلق إذا وضع العشاء الطعام وحضرت الصلاة يقدم ماذا؟ يقدم الطعام كما هو ظاهر النصوص، ظاهر الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا؟ لأن المقصود أن المصلي إذا دخل الصلاة ينبغي له أن يدخل بسكينة وطمأنينة، وأيضا أن لا يكون مشوش الذهن. وإن مما يجعل الإنسان مشوش الذهن أشياء، منها الجوع والرغبة بالطعام والتوقان إليه، مثل الغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن عقله تشوش، ولهذا قد يحكم بالباطل ويحكم بظلم أو لا يستحضر القضية التي بين يديه. لهذا منع القاضي من أن يقضي وهو غضبان، ومنع المصلي أن يصلي وهو حاقب أو حاقن، يعني يدافع الأخبثين، قال ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثم أيضا هنا بالنسبة للمصلي إذا حضر عشاؤه فإنه يقدم الطعام على صلاة الجماعة وليس على وقت الصلاة، تنتبهون، يعني ليس على إذا تعارض الطعام مع فوات وقت الصلاة يقال يقدم الطعام، لا، وإنما على صلاة الجماعة، على صلاة الجماعة. من أهل العلم من قيد ذلك بتوقانه للطعام، قال بأنه إذا تاق إلى الطعام، يعني بمعنى كان جائعا وله رغبة في الطعام، فإنه يقدم العشاء على العشاء. أما إذا كان شبعانا أو ليس له رغبة وليس تائقا إلى الطعام فيقدم الصلاة على الطعام. وظاهر الأحاديث يفيد ماذا؟ الطعام، يفيد الطعام مطلقا، وهذا القيد لم يرد في الأحاديث، يعني الاستثناء أنه يكون تائقا للطعام. ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، وهذا فيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، وأيضا فيه بيان يعني سعة الشريعة وأنها ليس فيها شيء من التشدد والتنطع. ولهذا بعض الناس قد يقدم الطعام ثم لديه ضيوف مثلا ثم تقام الصلاة ويفسد على الناس طعامهم بقيامه، يقول لا نذهب إلى الصلاة مثلا، وقد يبرد الطعام أو يقوم أثناء الطعام، هذا من التنطع والتشدد، ويكون الدافع محبة الخير والسنة والفضل، لكن ليس كل مريد للخير يدرك الأجر والثواب والخير، فتنبه الإنسان لها. انظر إلى سعة الشريعة وعظمة الشريعة، إذا قدم العشاء فابدأوا به، يعني بالطعام قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وهذا يدلنا أيضا على أن وقت المغرب متسع أيضا، من غياب الشمس إلى غياب، من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، لأن الإنسان في فترة الأكل سيمضي وقت ليس بالقصير في الطعام، ثم يقوم ويصلي المغرب. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، يعني يبدأوا بالطعام. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه، يعني حتى تأخذ نصيبك منه وحتى تشبع، لأن من الناس من يقول أريد أن أطبق السنة فأخذ لقمة لقمتين وأمضي، هذا ليس من السنة. السنة حتى تفرغ من الطعام ويعني تقضي وطرك منه وتسد جوعك من هذا الطعام ثم تقوم إلى الصلاة. فإن أدركت الجماعة في المسجد فالحمد لله، إن لم تدركها ابحث عن جماعة أخرى، وإلا صلي جماعة في بيتك، فإن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، تستطيع أن تصلي جماعة وتنال أجر، وإلا صليت لوحدك وأنت لديك عذر شرعي نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من الخطأ ما يقوله بعض الناس خذ يعني ما يسد رمقك أو الكفاية ثم اذهب إلى الصلاة، لا، كل براحتك حتى تشبع. ثم ذكر البخاري قال وللبخاري وأبي داود وكان ابن عمر عبد الله بن عمر وهذا من أحرص الصحابة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، حتى إنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في العادات مع أنه غير مأمور بها، حتى في العادات كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان ابن عمر يوضع له الطعام
وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام، يسمع قراءة الإمام، وما كان رضي الله عنه يترك الطعام، إنما كان يأخذ الطعام كامل، يأكل الطعام ثم يقوم يصلي رضي الله عنه. لكن طبعا هذا ليس يعني هكذا مرسلا، إنما ينبغي للإنسان أن يرتب أموره، لأن من الناس الآن من يعني يستثمر مثل هذه الأحاديث ويجعل توقيت وضع مائدة الطعام عند الصلاة، هذا غلط، هذا غلط. لكن أحيانا قد يوضع نسيانا، خطأ، استعجالا، رغبة أيضا جائع، نعم. أما أن يخطط الإنسان ويرتب وقته وبرنامجه على أن يكون وقت الغداء ووقت العشاء على موعد الصلاة، هذا خطأ. لكن إذا احتاج إلى الطعام أكل حتى لو فاتته الجماعة، نعم. في رمضان لا، في رمضان الآن الناس يحرصون على الصلوات، وجرت عادة الناس أنهم يفطرون على التمر والماء أو اللبن أو شيء ثم يصلون ويعودون، وهذا نافع للجانب الصحي والبدني والجانب الديني أيضا. لكن لو وضع يعني بعض الناس الآن قد يكون عنده وليمة، يحصل في بعض الناس إذا دعا وضع وليمة كاملة ويعلم أو أخبرهم بأنه لن يعودوا مرة ثانية، يأكلون حتى يشبعون ثم يصلون، صلوا في المسجد أو في بيوتهم جماعة، نعم.
قال: باب جواز الركعتين قبل المغرب. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل، رواه أحمد والبخاري.
نعم، هذا من أحكام صلاة المغرب. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الركعتين قبل المغرب. ما المقصود قبل المغرب؟ قبلية الأذان أم قبلية الصلاة؟ قبلية الصلاة، قبل صلاة المغرب، يعني بعد الوقت، لأن قبل أذان المغرب هذا من أوقات النهي، والنهي يشتد عند تضيف الشمس للغروب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أحكام صلاة المغرب هو صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، ركعتين خفيفتين. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. السواري جمع سارية. ما هي السارية؟ هذا الأعمدة، هذه سواري، أعمدة، وطبعا لكل قوم تسمية لها، لكن هي المقصود هذه السواري. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت السواري من أي شيء؟ من جذع النخيل، من جذع النخيل كانت، يعتمد سقف المسجد عليها. يبتدرون السواري يعني يبتدرون من الابتدار، وهو الإسراع إليها، والصلاة خلفها جعلها سترة، يجعلونها سترة خلف هذه السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، قبل المغرب. وهذا يدلنا أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر في صلاة المغرب، لأنهم وهم يصلون هاتين الركعتين يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني من الوقت شيء طويل، يعني وقت طويل، وإنما كان الوقت بمقدار هاتين الركعتين. كم مقدارها بالدقائق؟ ها؟ خمسة واجد أبو بسام، كثير. هذا بالنسبة لركعتين خفيفتين يوجز فيهما الإنسان ثلاث دقيقتين، ها؟ ما شاء الله، بعض الناس ها دقيقتين، أنت عجل أنت، زين. طيب، الحديث الثاني.
قال: وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. رواه مسلم وأبو داود.
نعم، هنا هي ثبوت سنية هاتين الركعتين بين الأذان والإقامة، وهذا الحديث فيه زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر عليه. فهل هاتين الركعتين كانت باجتهاد الصحابة أم أنها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر إرشاد؟ لا، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد دل الحديث الأول على هذا، وستأتي الأحاديث التي تشير إلى أن هذا ليس اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، إنما هذا كان بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فقيل له: أكان رسول الله صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، لأن هذا يدل على سنيتها وأنها مستحبة. وعادة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه أنه كان يصلي السنن في بيته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا هديه الدائم صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي السنة في بيته. فيظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما في بيته وخرج إلى أصحابه ليصلي بهم الفريضة.
قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: عند الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. رواه الجماعة.
نعم، قال: وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا فعل، فعل إيش؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب. طيب، قلنا قبل قليل بأن صلاة ركعتين بين قبل صلاة المغرب سنة، ما الصارف؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لمن شاء، لمن شاء، هذا صارف للأمر، هذا صارف للأمر، لأن القاعدة الشرعية أن الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب، هذه قاعدة أصولية مهمة. فإذا وجدت قرينة، وهذه مهمة طالب العلم أن يبحث عن القرائن سواء المنصوصة أو المستنبطة من مجموعة نصوص عامة يستقرئها فيخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى نتيجة، وهي الاستحباب في الأمر الذي جاء في النص بقرينة، والكراهة إذا كان بنص جاء بالتحريم لكن هناك قرينة تصرفه إلى الكراهة. قال: لمن شاء، ثم قال: كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا كلام عبد الله بن مغفل، وهذا يدلنا على أنها ليست من السنن المؤكدة، وإنما من السنن المستحبة. أحسنت، من السنن المستحبة وليست من السنن المؤكدة، مثل الرواتب، مثل سنة المغرب البعدية، هذه سنة مؤكدة، سنة العشاء البعدية، سنة الظهر البعدية، سنة الظهر القبلية، سنة الفجر القبلية. أما هذه قال: لمن شاء، فهي من السنن المستحبة التي لم يكن يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا شامل للرجال والنساء، وليس مقيدا بالمسجد، والمرأة أيضا في بيتها لها أن تصلي ركعتين بعد الأذان قبل صلاة المغرب، كذلك المعذور بترك الجماعة أيضا له ذلك. نعم.
قال: وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر رضي الله عنه فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه أحمد والبخاري.
نعم، وهذا الحديث يؤكد ما ذكرناه من استحباب هاتين ركعتين، أنهما سنة مستحبة وليست من السنن المؤكدة. ولهذا تجد بعض الناس الآن يأتي مباشرة إلى صلاة المغرب ولا يصلي قبل المغرب شيء، وهكذا كان الصحابة. ولهذا اعتذر عقبة بن نافع لأبي الخير بقوله: يعني أنا الذي منعني الشغل، يأتي من مزرعته أو من متجره أو من عمله فلا يصلي هاتين الركعتين، لكنهم كانوا يواظبون على صلاة السنة البعدية، سنة المغرب البعدية، ما كانوا يتركونه، كانوا يحرصون عليها. وفي هذا الحديث بيان أن من استشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم. وقد ظهر فيما يظهر والله أعلم أن الناس لم يكونوا يواظبون على هاتين الركعتين مع توافر الصحابة رضي الله عنهم. فأبو الخير يعني أنكر قال: ألا أعجبك من أبي تميم؟ يقول لعقبة بن عامر: ألا أخبرك بشيء من العجب؟ فقال: وماذا؟ قال: يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. وهذا يشير إلى أن الناس لم يكونوا يحرصون على هاتين الركعتين، وقد يكون لمصالح أخرى عليا، يرون أن هناك مصالح عليا في عدم صلاتها مثلا. وأيضا قد يعني قد يسلك المقتدى به عدم صلاتها حتى لا يعني حتى لا يفهم العامة بأنها واجبة، لأن العوام يقلدون العلماء بالأفعال في الغالب، أنهم يشوفون العلماء. فقد يكون العالم يترك الشيء الفاضل الفاضل في حقه هو لغرض ماذا؟ لغرض تعليم الناس، حتى لا يكون الناس يفهمون بأن هذا واجب. ولذلك كما جاء في الحديث قال: عمدا تركته حتى يفهم الناس. وهذا مسلك الإمام مالك رحمة الله عليه، كان كثيرا ما يأمر بأشياء هي الاقتصار على الأمر الواحد هو الواجب، لكن يأمر بالزيادة احتياطا للعام، وقد ينهى عن شيء احتياطا للعام، مثل قضية صوم ستة من شوال لا يراها الإمام مالك، لا يراها. قال من الاعتذار له، قالوا بأنه حتى لا يفهم العوام بأنها واجب، حتى لا يفهم العوام بأنها واجب. قد حصل في السنوات الأخيرة، وأنا لاحظت هذا بسبب الحمد لله والفضل لله وسائل التواصل وتعليم الناس بعضهم بعضا ويذكرون بعضهم بعضا، أصبح بعض الناس ينكر على الآخرين عدم صيام ستة من شوال إنكار، وحتى يغلظون في هذا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن العامة بدأت تفهم بأن ستة من شوال وصلت إلى الوجوب. ولذلك هنا ينتبه طالب العلم، يصير ذكي وحكيم أيضا في التعامل مع هذه القضايا. ومن المهم مثلا إذا كان خطيبا أو واعظا أو معلما أن لا ينسى بأن يخلط كلامه بمثل هذه القيود، مثل هذه القيود. إذا تكلم على ستة من شوال يبين بأن ماذا؟ يبين بأنها سنة ولا بأس بتركها أحيانا، مثل ما حصل لأبي بكر وعمر حينما تركوا الأضحية سنوات، كان يضحون سنة يتركون سنة. لماذا؟ لأن الناس أصبحوا يعتقدون بأن واجب وفريضة، وينكر بعضهم على بعض إذا لم يضحوا. فكان أبو بكر وعمر يتركون هذا لهذا الغرض، ولا هم أحرص الناس على فعل الخير. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قال: وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين.
نعم، حديث أبي بن كعب حديث ضعيف الإسناد، وذلك للانقطاع بين أبي الجوزاء وبين أبي بن كعب، بين أبي الجوزاء وبين أبي بن كعب. ولذلك قال الهيثمي رحمه الله تعالى: وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي بن كعب. ولهذا الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا. ما معنى النفس هنا؟ الوقت، وقت يعني قصير. يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضع حاجته في مهل. والآن الحمد لله بالنسبة لمساجدنا، الآن أصبح جميع الناس يعرفون موعد الصلاة، موعد إقامة الصلاة. الآن 5 دقائق، 8 دقائق، في بعض الدول 10 دقائق، في بعض الدول يعني مباشرة. فأصبح الناس يعرفون هذا، ولذلك يكون الأمر يعني موكول إليهم، يعني بالنسبة لقضية التأخر وعدم التأخر، يعني بالنسبة لعامة الناس. المجد رحمة الله عليه قال: وكل هذه الأخبار يعني السابقة تدل على أن للمغرب وقتين. وهذا اللي ذكرناه، وهو هذا مذهب الحنابلة والحنفية بأن للمغرب وقتين. وبالنسبة للشافعية والمالكية قالوا وقت واحد وهو بداية من يدخل وقت المغرب يبدأ. قال لأن للمغرب وقتين وقتين. وقال وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين، وهذا النفس الوقت القصير مقدار ركعتين. إحنا قبل قليل استنطقناكم من قائل 5 دقائق، من قائل 3 دقائق، من قائل دقيقتين، يعني متوسط 3 دقائق إلى 5 دقائق مناسب هذا بالنسبة لمن يتجهز للصلاة.
قال باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. قال عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه.
نعم. قال باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء، يعني لا يدخل فيها كراهة، لأن سيأتي معنا أيضا تسمية العشاء بالعتمة. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه نهى عن تسميتها بالعتمة سماها بالعتمة، سماها النبي عليه الصلاة والسلام بالعتمة. والعشاء أشد من المغرب في هذه المسألة، ولذلك كره العلماء تسميتها بالعتمة. ومن أهل العلم من قالوا بأنها فقط من باب ترك الأولى، قال لا تغلبنكم الأعراب. فالأعراب كانوا يسمون المغرب العشاء، يسمون المغرب العشاء، وهي المغرب، وهي المغرب أخذت من غروب الشمس، والعشاء غير المغرب، العشاء غير المغرب. فإذا غلب اسم الأعراب ربما اختلط على الناس يعني هذه الصلوات، ولذلك الأفضل تسمى كما سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة المغرب مثل صلاة العشاء وصلاة الفجر والظهر وكذلك صلاة العصر. نعم.
قال باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني، وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت.
نعم. قال باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها. الآن نحن في الصلاة الرابعة، في وقت صلاة الصلاة الرابعة، لأن بدأنا بالظهر ثم بالعصر ثم بالمغرب، الآن دخلنا في وقت صلاة العشاء، سيذكر وقت صلاة الصبح. قال باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. وتبويب المصنف رحمة الله عليه يدل على سعة علمه واطلاعه وعلى فقهه رحمه الله تعالى، وهو كذلك. ولهذا هو جمع الأحاديث كلها فبوب هذا الباب ليدل على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير بشرط مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس، لا بد من مراعاة أحوال المأمومين كما سيأتي ذكره. ذكر حديث ابن عمر، وهو حديث في واقع الأمر ضعيف من جهة الإسناد، فيه رجل ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. قال وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت، يعني يقول بأن هذا الحديث يدل على أن الصلاة تجب بأول الوقت. ووقت صلاة العشاء أظن بحثناه في المجلس السابق، ذكرنا وقت صلاة العشاء وقلنا بأن جمهور العلماء يذهبون بأن وقت صلاة العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر، على خلاف مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. والإمام أحمد رحمة الله عليه يفرق بين الحضر والسفر، يقول في الحضر في رواية عن الإمام أحمد أنها عند غياب الشفق الأبيض احتياطا للصلاة، لأن في الحاضرة والمدن والبنايات وكذا والاحتياط، وفي الصحراء وفي السفر إذا كان مسافرا أو في الصحراء عند غياب الشفق الأحمر. لماذا؟ لأنه يتبين ليس هناك ما يحول بين المسافر وبين رؤية غياب الشفق الأحمر. لكن عموما الراجح هو قول الجمهور بأن تبدأ من غياب الشفق الأحمر وهو انتهاء وقت صلاة المغرب، يبدأ وقت صلاة العشاء. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه مسلم والنسائي.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، يعني دخل بالعتمة، أعتم دخل بالعتمة التي هي الظلمة، وقال ليلة بالعتمة يعني صلاة العشاء. لاحظ اشتراك اللفظين ويختلف المعنيان. أعتم دخل في العتمة، وبالعتمة هي صلاة العشاء التي سيأتي أيضا التنبيه على كراهية تسميتها بالعتمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء ليلة من الليالي، أخرها إلى قريب منتصف الليل كما سيأتي طبعا في الحديث الآخر. فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الذين كان لديه جرأة، فأحيانا يعني يقول بعض الكلام للمصلحة العليا ومصلحة المسلمين. فعمر رضي الله عنه نادى: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فيحتمل بأنه نادى قريب من حجرات النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل بأنه نادى حتى يبلغ المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، يعني هذه الصلاة الآن ما ينتظرها أحد على وجه الأرض غيركم أنتم أيها الصحابة الذين كانوا في تلك الليلة، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة، يعني ما صليت في هذا الوقت إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه مسلم والنسائي. هذا الحديث يعني اشتمل على مجموعة فوائد، منها أولا سنية تأخير صلاة العشاء، سنية تأخير صلاة العشاء. وأفاد أيضا الحديث إلى أن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل، هذا ظاهر الحديث، وهذا ليس هو الراجح كما سأبين. ظاهر الحديث يبين بأن العشاء ينتهي إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مد صلاة العشاء إلى ثلث الليل، قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، فجعل نهاية صلاة العشاء هو ثلث الليل، ثلث الليل الأول. وبالنسبة لصلاة العشاء مثل صلاة العصر، لها وقت اختياري وقت ضرورة، لها وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر، هذا وقت الضرورة. لماذا سمي وقت ضرورة؟ ذكرناه في المجلس السابق، من يجيب؟ لماذا سمي وقت ضرورة؟ ها؟ للمضطر. طيب نجي عاد نفصل، من هو المضطر؟ إذا طهرت الحائض في هذا الوقت، إذا استيقظ النائم، إذا تذكر الناس، إذا أقام المسافر، إذا هذا المعنى، واضح؟ واختلف العلماء في نهاية وقت الاختيار. فالقول الأول قالوا بأن وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل الأول، الثلث، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا ينتهي بمنتصف الليل كما دلت على ذلك بقية الأحاديث. طيب هنا في هذا الحديث يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام مد الصلاة من غياب الشفق الأحمر، مد وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. فظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على أن ثلث الليل هو نهاية وقت الاختيار. طيب ما الجواب؟ الجواب الأحاديث التي تأتي بعد قليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها إلى منتصف الليل، وأيضا أن هذا كان على سبيل الاستعجال لمن لم يتحمل أن يصلي في هذا الوقت ثلث الليل قبل منتصف الليل، ولذلك قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. طبعا هذا ليس في الوضع الحالي اللي عليه الآن مساجدنا، لا، هذا كان في الزمان السابق. لكن لو أن شخص مثلا في عزبة، أو شخص طالع للبر وللبحر، أو مجتمع هو أصحابه مثلا أو أهله وأقاربه في مكان بعيد عن المساجد، نقول من السنة أن تؤخرها إلى ثلث الليل أو إلى منتصف الليل، هذا أفضل وقت لصلاة العشاء. نعم.
قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
ما هي العشاء الأولى؟
المغرب.
صلاة المغرب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبكم الأعراب عليه، سموها صلاة المغرب. فهنا جابر أراد أن يبين بأن التأخير إنما هو لصلاة العشاء الأخيرة وليست لصلاة المغرب، وهذا مهم جدا في مسألة التعليم، أن العالم يبين ويوضح ويقيد ما يحتاج إلى تقييد، حتى لا يفهم الآخرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المغرب إلى. ولهذا ذهب بعض العلماء من السلف إلى أن وقت صلاة المغرب ينتهي بطلوع الفجر، وهذه إشكالات حقيقة عند بعض العلماء بسبب فهم بعض ظواهر النصوص. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري.
نعم، المقصود بالعتمة العشاء. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه.
نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، ولولا هنا تفيد امتناع الوجود للوجود المشقة، فامتنع التأخير. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، وقال إلى ثلث الليل أو نصفه، وهذا دليل على أن نهاية صلاة العشاء تكون بمنتصف الليل. انتصف إذا انتصف الليل انتهى وقت العشاء الاختياري. الاختياري عليه من أخرها متعمدا إلى ما بعد منتصف الليل فإنه آثم، ومن قال بأنها إلى ثلث الليل، من أخرها إلى ما بعد ثلث الليل يكون آثما أيضا. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليه.
نعم، الشاهد من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة العشاء يقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا أخرى، وسبب التأخير والتعجيل ما هو؟ الحضور، فإذا اجتمعوا بكر بهم عجل الصلاة، وإذا لم يجتمعوا تفرقوا يعني وتأخروا في الحضور أخرها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على مسألة مهمة، وهي التعاون على البر والتقوى، وأن الإمام أيضا لا بد أن يكون له ملاحظة وانتباه إلى ما فيه نفع الجماعة. سيأتي معنا بإذن الله تعالى لما ندخل في أبواب صفة الصلاة بالنسبة للإمامة، أن الإمام أحيانا يشرع له أن يطيل الركوع لمصلحة من المسبوق حتى يدرك الركعة، وقد أنكر هذا بعض العلماء وجعلوه من الشرك، وهذا غلط، يقول لأن الآن العمل صار لهذا الداخل، وهذا حقيقة غلط، بالعكس هذا مما يكون من باب التعاون على البر والخير، وجعل المسبوق يحصل مصلحة أجر الجماعة أو مصلحة إدراك الركعة الأولى مثلا، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. لكن أرجع وأكد بأن الآن المساجد تنظمت، ترتبت الأوقات، يلتزم الإمام فيها، لكن أحيانا إذا كان الإنسان خارج مثلا المسجد أو كذا يصلي برا مثلا، يعني له أن يأتي يعني مثل هذه السنن، يؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي.
هذا مضى معنا ذكر مسألة النوم في أبواب نواقض الوضوء، وذكرنا مسألة النوم، تذكرون؟ ها؟ أي ذكرنا مسألة النوم هل هو ناقض أم لا، وهذه بحثناها في بابها وفي محلها، وجاءت رواية بأن الصحابة اضطجعوا يعني بعضهم اضطجع ونام، ورواية أخرى ولهم غطيط يعني شخير، وهذا يدل على أن الوضوء لم ينتهي، على أن النوم هذا لم يكن ناقضا، وفصلنا في هذا. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، يعني أغلب الليل، وأغلب الليل أن يذهب الثلث أو النصف حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى. يعني لما نبهه عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تأخير صلاة العشاء، لكن إلى منتصف الليل كما دلت على ذلك بقية الأحاديث.
نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها؟ قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. متفق عليه.
نعم، هذا كله المعنى كله واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخير صلاة العشاء، وتأخيرها لا شك بأنه أفضل وسنة.
نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجته ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود. قال قلت قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل، والأخذ بالزيادة أولى.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وقد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل. الشطر هنا يأتي على معاني، منها النصف، أخرها إلى نصف الليل. وبالنسبة للأحاديث التي فيها إلى ثلث الليل، أحاديث النصف زائدة فيها زيادة، والأخذ بالزيادة أولى، وهي قاعدة شرعية في التعامل مع النصوص التي جاءت بشيء ثم زيد فيها يؤخذ بالزيادة، هذه هي القاعدة.
قال باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. قال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحث أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. رواه الجماعة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. رواه ابن ماجة وقال جدب يعني زجرنا عنه، نهانا عنه. قال وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، وساق الحديث. رواه مسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء، والسمر بعدها يعني السهر بعدها إلا في مصلحة يعني إما مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية. وهذا الباب فيه بيان بأن المسلم يكره له أن ينام قبل صلاة العشاء خشية فوات وقت صلاة العشاء، وكذلك يكره له الحديث بعد صلاة العشاء يعني السمر والسهر بعد صلاة العشاء خشية فوات صلاة الصبح، خشية فوات صلاة الصبح، بل بعض العلماء قالوا خشية فوات قيام الليل، الله المستعان، قالوا خشية فوات قيام الليل، إنه ما يقوم الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافيته بثلاث عقد، ويقول له نم أمامك ليل طويل، أمامك ليل طويل. لكن هذه الكراهة تزول إذا كان الإنسان قد وكل من يوقظه مع حاجته إلى النوم، وذلك لفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر وهو من هو في الاتباع أنه نام قبل صلاة العشاء، لكنه وكل من يوقظه، وفي هذا الوقت لا يحتاج الناس إلى وكيل آدمي بشري، وإنما الوكيل ما هو؟ التلفون، الجوال عندك أو المحمول، تحط الساعة أو المنبه إذا احتجت إلى النوم، وإلا الأصل أنك ما تنام. لكن بعض الناس قد يأتي مرهقا مجهدا بسبب عمل أو إرهاق أو إجهاد ويحتاج إلى النوم، ولو أنه صلى سيصلي بغير خشوع، يعني مثل بعض الناس الآن يصلي العشاء وهو في عالم آخر مثل ما يقولون، ولو أنه نام أخذ قسطا من الراحة ثم يعني صلى لوحده أو مع جماعة البيت لكان أخشع وأحفظ لصلاته من كونه يذهب بهذا. إذن لا بد من هذا القيد، فإذا وجد من يوقظه فلا حرج في ذلك إن احتاج، وليس قضية هكذا عادة أو عبث، لا. قال رحمه الله تعالى عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ينام على طاعة وعبادة، منها الطهارة ومنها أن يكون قد صلى العشاء. ومعلوم بأن الإنسان إذا سهر فلا بد من أن يقع في محظور من حصائد الألسن أو من معاصي الجوارح من النظر أو السماع أو يعني الكلام، مثلا الغيبة والنميمة وفضول الكلام أو النظر أو شيء من هذا القبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن ينام على طاعة، أن يختم يومه بطاعة، يصلي العشاء ثم يصلي ما يقدر الله عز وجل له ثم ينام، هذا هو الأصل. لكن هناك مستثنيات كما سيأتي. وعن ابن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، جدب يعني زجرنا ونهانا وتغيظ علينا أن نسهر بعد العشاء، وهذا يدلنا على أن الناس منذ قديم الزمان يسهرون بعد العشاء، وهذا معروف في الجنس البشري أنهم يسهرون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه إلى ترك السهر بعد العشاء لمفاسد، إلا أن يكون في مصلحة دينية أو في مصلحة دنيوية. قال وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. وهذا يدلنا على أن سمر النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر إنما كان لمصلحة المسلمين، ولهذا يلقب أبو بكر وعمر يلقبان بالوزيرين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرهما في كثير من الأمور، ولذلك كان كالظل للنبي عليه الصلاة والسلام، يستشيرهما النبي ويسهر معهما لمصلحة المسلمين في كل ما هو من شؤون المسلمين ومصلحة المسلمين. فدل هذا على أن السهر لمصلحة عامة تخص الناس، هذا مما لا بأس به. وأما حديث ابن عباس فيدل على جواز السهر والسمر مع الأهل، يعني مع الرجل مع زوجته أو مع أولاده أو مع والديه مثلا. يقول ابن عباس رقدت في بيتي ميمونة، ميمونة من هي؟ ماذا تقول لابن عباس؟ خالته أخت أم الفضل والدة ابن عباس، ليلة وهي أم المؤمنين، يقول ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، يعني وقت يتحدث معهم ويؤانسهم ويتكلم معهم ويتجاذب أطراف الحديث مع زوجته، ثم رقد. والحديث طبعا مر معنا في أبواب الطهارة، لكن هنا الشاهد أتى به المصنف رحمه الله تعالى إلى ماذا؟ إلى جواز السمر والسهر مع الأهل، مع الأهل. وهناك العلماء ذكروا أيضا استثناءات، منها ما يتعلق بمؤانسة الضيف. فإذا كان عند الإنسان ضيف فإنه يعني من الأدب والمروءة مؤانسته، وذلك بالجلوس معه، كما هي عادة الناس الآن إذا أتاهم ضيف يجلسون معه بعد العشاء ويقدمون الطعام، ويعني يحصل حديث فيه أنس وملاطفة أيضا للضيف، وهذا من آداب الإسلام. كذلك ما يتعلق بطلب العلم، فكان العلماء يسهرون في طلب العلم، وربما اجتمع الاثنان من أهل العلم فما ينتهون من المسألة إلا وقد صاح الصائح، يعني الديك، وأذن المؤذن، وهذا معروف عن جمع من أئمة الإسلام. ولهذا أثر عن أحمد والشافعي أنه كان يقولون: لأن أفقه بابا من أبواب العلم خير لي من قيام ليلة. لهذا هناك مستثنيات، هناك مستثنيات. أما السهر هكذا في الطرقات أو التسكع في الأسواق، فهذا مما لا يليق بالمسلم، لأن أغلب الناس الآن الذين تفوتهم صلاة الفجر وتخلو منهم المساجد هذا السبب، السهر مع الأكل المتأخر مثلا، كذلك المعاصي التي، كما أن الأكل يصيب البدن بالتخمة، المعاصي أيضا تصيب الدماغ بالتخمة وتجعل كثافة على الدماغ، ما يستيقظ الإنسان يعني في الغالب بسبب المعاصي التي يقترفها. ولهذا الإنسان ينبغي أن يختم يومه على طاعة، ينام على طاعة وعبادة، لأنه ما يدري هل يستيقظ أم لا. إذن هذه هي المستثنيات. نعم.
قال: باب تسميتها بالعشاء والعتمة. قال: عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قال: زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل.
نعم. قال رحمه الله وغفر له، رحمه الله وغفر له: باب تسميتها بالعشاء والعتم. يشير في تبويبه رحمة الله عليه أن يعني تسميتها بالعشاء والعتم على الجواز، لأنه ورد فيها أحاديث، أحاديث فيها نهي، وأحاديث فيها ذكرها بهذا الاسم العتمة، العتمة. ولهذا قال: الأمر واسع في هذا، يعني هو يرى بأن الأمر واسع. حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله يعني في أبواب الصلاة سيأتي معنا هذا الحديث. الشاهد قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث الذي في الصحيحين يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالعتمة، فدل على جواز تسميتها بالعتمة. ولهذا زاد الإمام أحمد في روايته عن عبد الرزاق أنه قال لمالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة العالم المعروف، إذا ذكر العلماء فالنجم مالك، فالنجم مالك، فقال لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. يقول: هكذا قال الذي حدثني، وهذا يدل على أمانة العلماء وصدق لهجتهم وأمانة نقلهم. ولذلك قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فالإمام مالك يقول هكذا الذي حدثني، فالذي حدثه نقله عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا بأس بأن يقال العتمة. وأما حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سمعت يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعراب كانوا يعتمون بالإبل، ويعتمون بالإبل يعني يحلبونها في وقت الظلمة الشديدة، ولذلك كانوا يسمون هذا الوقت بالعتمة. ولما جاء الله بالإسلام بعض الأعراب لما عرف وقت صلاة العشاء كان يسميها بالعتمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلبنكم الأعراب على هذا الاسم. وعلى هذا نقول بأن تسميتها بالعتمة وارد، وتسميتها أيضا بالعشاء وارد، لكن ممكن أن يقال إذا غلب الاسم الذي هو من مسميات الأعراب على الاسم الشرعي فإنه لا بد من ترك هذا الاسم وعدم استعماله، لأن الله تعالى سمى العشاء في القرآن قال من بعد صلاة العشاء، ولذلك يكره أن يبدل هذا الاسم باسم آخر، يكره أن يبدل هذا الاسم باسم آخر. وبهذا تجتمع الأدلة في هذه المسألة، تجتمع الأدلة في هذه المسألة. نعم.
قال باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار، قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، رواه الجماعة. قال وللبخاري ولا يعرف بعضهن بعضا. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر، رواه أبو داود. قال وعن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدار ما بينهما؟ قال قدر 50 آية، متفق عليه. قال عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه الخمسة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، متفق عليه. قال ولمسلم قبل وقتها بغلس. قال ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر وقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جميع ولا يقدم الناس جميعا
جمعا أحسن جمعا مزدلفة طبعا.
نعم. قال ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. قال وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فقلت له إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر، فقال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، رواه أحمد. قال وعن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا، رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة، وأخرجه بقي بن مخلد في مسند المصنف في مسنده المصنف.
ها خلاص طيب، إذن خلي المجلس القادم إن شاء الله نشرح هذه الأحاديث في وقت صلاة الفجر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.